ب بالترهيب. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة نشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامجنا هذا، ونسألكم الدعاء.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، تقبل الله أعمالكم، وهنيئا لكم التوفيق في صيامكم وقيامكم. رزقنا الله وإياكم ملكة التقوى، وهي غاية الصوم العظيمة. أخ الصائم، أخت الصائمة، من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، قال: يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل منكم من يريد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم، وهديا بغير هداية؟ هل منكم من يريد أن يذهب عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا إنه من زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علما بغير تعلم وهديا بغير هداية. والزهد أعزائي، كما جاء في الروايات العديدة الصحيحة، بأنه أصل الدين وثمرته وأساسه وزينه. وليس الزهد معناه أن نترك الدنيا وننعزل عن مجتمعنا وأهلنا وأخواننا، وإنما هو حركة مباركة في داخل الناس والمجتمع والأسرة بحدود التقوى والورع. لم يغلب الحرام سلوكنا وصبرنا، ولم يشغل الحلال شكرنا. الزهد ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال. يقول المعري: ما الزهد صوم يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على الجسد، وإنما هو ترك الشر مضطرحا ونفضك القلب من غل ومن حسد. إذن الزهد أن تصلي، أن تصوم، أن تؤدي الفرائض، أن تختلط بالناس، أن تقول كلمة الحق، أن تنهى عن المنكر. فالزاهدون في الدنيا هم الذين يتعظون ويحذرون، وإذا أصابهم يسر شكروا، وإن أصابهم عسر صبروا، يبتعدون عن المطامع والتصنع، ويسخرون من حياة يتطاحن الناس على زبارجها وزخارفها. ولنا في حياتنا العملية أعزائي المستمعين الكثير من الشخصيات الإيمانية الزاهدة التي اقتفت أثر الأنبياء والمعصومين والأئمة عليهم السلام. كان الإمام الصادق عليه السلام يقول لأصحابه: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا. أعزائي الصائمين، متى ما زهدنا في الدنيا هانت علينا مصائبها واطمأنت قلوبنا، لأن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، ومن زهد لم يفتقر كما قال علي عليه السلام. ولا تقلق عزيز المستمع، فإنك إذا صحبت الزهد لا تقلق من فوت الرزق وغيره، فهذا علي عليه السلام يقول: إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له عز وجل فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص، فالمغبون من حرم حظه من الآخرة. اللهم لا تحرم حظنا من الآخرة يا أرحم الراحمين، واجعل حظنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على مجاري رأفة الله ورحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم. لرأفة الله ورفقه عز وجل بالعباد مصاديق ومظاهر كثيرة يجمعها قاسم مشترك، هو تحقيق صالحهم وإبعاد الأذى عنهم. في هذا اللقاء نلتقي بروايات عدة من سيرة أمير المؤمنين وولديه الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام، تعرفنا ببعض هذه المصاديق وتهدينا إلى السبل العملية للتخلق بخلق الله في رأفته عز وجل في التعامل مع خلقه. تابعونا مشكورين. من وصية له عليه السلام لعبد الله بن عباس عند استخلافه إياه على البصرة، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب، فإنه طيرة من الشيطان. وقال عليه السلام أيضا: أما بعد، فإن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه، ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أوقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإن فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة، وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. مستمعين الأفاضل، ونرى هذه الرأفة الإلهية حاكمة في خلق الإمام علي عليه السلام في التعامل حتى مع غير المسلمين كالمشركين غير المحاربين من المعاهدين مثلا. لاحظوا أعزائنا ما يقوله كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله. قال عليه السلام: أما بعد، فإن دهاقي أهل بلدك، أي المزارعين، شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم، ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، وقد تظهر هذه الرأفة الإلهية في صورة مغايرة للرأفة في الظاهر، ولكن حقيقتها رأفة مضاعفة هدفها إبعاد الأذى عن الآخرين وإصلاحهم أو إصلاح ما يرتبط بهم. وهذا ما يظهر لنا من خلال التدبر في الروايتين التاليتين من سيرة الإمامين الكاظم وولده الرضا عليهما السلام، ففي كتاب قرب الإسناد للحميري روى مسندا عن المفضل بن قيس قال: سمعت أبا الحسن الأول، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، وهو يحلف ألا يكلم محمد بن عبد الله الأرقط أبدا، فقلت في نفسي: هذا يأمر بالبر والصلة ويحلف ألا يكلم ابن عمه أبدا. فقال عليه السلام: هذا من بري به، هو لا يصبر أن يذكرني ويعينني، فإذا علم الناس أن لا أكلمه لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكري، فكان خيرا له. وروي في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام بسنده عن عمير بن بريد قال: كنت عند أبي الحسن الرضا فذكر محمد بن جعفر، فقال: إني جعلت على نفسي ألا يضلني وإياه سقف بيت. فقلت في نفسي: هذا يأمرنا بالبر والصلة، ويقول هذا لعمه. فنظر إلي فقال: هذا من البر والصلة، إنه متى يأتيني ويدخل علي ويقول في فيصدقه الناس، وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال. أيها الإخوة والأخوات، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله، قدمتها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه في إحدى خطبه: أيها الناس، من جاد ساد، ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجو، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه.
مستمعينا الأفاضل، مما يميز بلاغة كلام أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام إشراكها المخاطب في التوصل إلى المضامين التي يدعونه لها، وفي ذلك احترام وتكريم لعقل المخاطب، وحث غير مباشر للمخاطب على تفعيل عقله لفهم وإدراك الحقائق. وهذا معنى المحو بوضوح في العبارات المتقدمة من إحدى خطب الإمام الحسين عليه السلام، نقلها المؤرخ علي بن عيسى الأربلي رضوان الله عليه في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة. فنلاحظ مثلا أن الإمام عليه السلام يقول: من جاد ساد، أي من كان الجود والكرم من أخلاقه ساد قومه، فقرر هذه الحقيقة وترك للمخاطب أن يفعل عقله ليعرف العلاقة بين الجود والسيادة. وكذلك الحال مع قوله: ومن بخل رذل، فهو عليه السلام نبه إلى أن البخل سبب لأن يصبح البخيل رذيلا مكروها بين الناس، وترك السعي لمعرفة آثار البخل في استجلاب كره الناس للمخاطب لكي يتفكر بنفسه. ومن أهم آثار اعتماد هذا الأسلوب البليغ في الخطاب هو أن التزام المخاطب بمضامين الخطاب يكون أقوى وأشد عندما يتوصل بعقله هو إلى تحليل الخطاب ومعرفة أسراره. أيها الإخوة والأخوات، ومن ملامح البلاغة السامية في كلام أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام جميل إثارته لنزعة التطلع للأفضل والأكمل في المخاطب، وهذه نزعة فطرية متأصلة في الإنسان نشهد إثارتها اللطيفة في تتمة النص المتقدم، حيث يقول مولانا الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجو، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطع. فكما تلاحظون أيها الأفاضل، يستخدم النص الشريف صيغ التفضيل أجود وأعفى وأوصل الناس، وفي ذلك تحريك لنزعة التطلع نحو الأفضل في فطرة المخاطب، ودعوة لكي يكون أفضل الناس في الجود والعفو والصلة. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ هذا ما يجيب عنه الإمام عليه السلام بالإشارة اللطيفة إلى أن السبل لهذه الأفضلية هي التنزه عن شوائب الاستجابة لأهواء النفس في الجود والعفو والصلة. فأجود الناس هو الذي يعطي من لا يرجو أن يحصل منه على شيء، فجوده منزه عن أطماع النفس لاستغلال العطاء وسيلة للحصول على العوض من الناس، سواء كان عوضا ماديا أو معنويا. وأعفى الناس من يعفو وهو قادر على المعاقبة، فيكون عفوه منزها عن شوائب نزوع النفس للانتقام. وأوصل الناس من يصل من قطع، فتكون صلته منزهة عن شوائب الحقد ونظائره. ومن يفعل ذلك يكون أفضل الناس، لأنه يتخلق في الواقع بأخلاق الله الذي له المثل الأعلى، فهو تبارك وتعالى الذي يعطي وهو الغني عن عباده، ويعفو وهو القادر على معاقبتهم، ويصل ويرزق حتى من كفر به، تبارك وتعالى رب العالمين. وختاما ندعوكم أيها الأحباء للاستماع ثانية للنص الذي استنرنا به في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه في إحدى خطبه: أيها الناس، من جاد ساد ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجو، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطع. Thank you.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
إذاعة طهران تقدم
الحكم السديد.
برنامج تمثيلي مستلهم
من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبه للإذاعة
حيدر البهبهاني.
الإخراج
حسن جورجي.
الإخراج الفني
شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
الحمد لله، الشكر لله، ها هو وليدك يا أم أحمد، ما شاء الله ما شاء الله، سالما صحيحا. انظري بالله عليك، انظري.
شكرا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
الحمد لله
الحمد لله. إلهي قر عيني به واجعله من البارين.
آمين آمين.
إلهي قوني على تربيته، إلهي احفظه بعينك التي لا تنام، اللهم اجعله لنا ولدا صالحا.
مبروك عليك يا أم أحمد، جعله الله من الصالحين.
شكرا شكرا.
والآن أخلدي للراحة يا أم أحمد، وصنعتني به نحن، أخلدي واطمئني يا عزيزتي.
شكرا 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 كثيرا.
بعد أن تأخذ قصة من الراحة سنحتفل بهذا الميلاد، جعله الله علينا سعيدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليك يا أم أحمد.
عليك السلام يا أم إسماعيل، وعليك السلام، كيف حالك؟
الحمد لله، وأنت كيف حالك وحال المولود محمود؟
الحمد لله.
أتمنى أن تكونا بخير.
شكرا شكرا لك كثير شكرا.
ما شاء الله ما شاء الله،
ما شاء الله.
هذا محمود.
نعم،
ما
نعم.
شاء الله.
نعم.
يا له من وليد جميل. ما أجمله.
نعم.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله
ما شاء الله.
يا أم أحمد.
نعم.
أتجلسين وسط هذه الأشجار المثمرة ولم تأكلي من ثمارها اللذيذة؟ تعالي تعالي وكلي من هذه الفاكهة.
إيه؟
تعالي. إنك تحتاجين للعافية.
شكرا، ولكن ابني محمود.
لن نتأخر عليه، كما أنه نائم. ما شاء الله عليه.
حسنا.
إنه في سبات عميق.
نعم.
كأنه مجهد من عمل شاق.
نعم.
تعالي تعالي بالله عليك إلى تلك الشجرة، إنها قريبة يا أم أحمد. تعالي.
حسن حسن، لنذهب.
خذي يا أم أحمد، خذي.
شكرا.
كلي من هذا، إنه سينفعك.
شكرا شكرا، بالله عليك لا تتعبي نفسك معي.
وأي تعب يا عزيزتي، خذي قطفته لك. تفضل يا أم أحمد، تفضل.
شكرا شكرا. كم هي لذيذة، ما أحلاها. سلمت يداك يا أم إسماعيل، أتعبتك معي كثيرا.
لا تتحدثي هكذا يا أم أحمد، سلامتك وعافيتك غالية علينا جدا.
بارك الله فيك، شكرا شكرا جزيلا. اعذريني يا أم إسماعيل، قلقت على محمود، هيا بنا نرجع إليه.
كما تحبين يا عزيزتي، هيا بنا إليه.
هيا.
بالتأكيد إنه استيقظ الآن. سنجده يمتص أصابعه من جوعه.
نعم.
هيا بنا، هيا
هيا بنا.
إننا رجعنا إلى مكان آخر غير مكانه.
لا كلا يا إلهي، انظري انظري هاي حاجياتي.
يا إلهي
إنني كنت أجلس هنا قبل أن أتركه. يا إلهي أين محمود؟ محمود ولدي، أين أنت؟
ماذا أفعل؟
من الذي أخذه من هنا؟
يا أم أحمد، ربما هناك من يرغب بالمزاح معك يا أم أحمد.
كلا كلا، أي مزاح هذا؟ بالله عليك يا أم إسماعيل، يكاد قلبي ينفطر. لا تقفي أمامي هكذا.
وماذا أفعل؟
قطعت قلبي بنحيبك يا امرأة، بالله عليك تصبري يا أم أحمد، تصبري.
وإلى متى سأصبر يا أبا أحمد؟ أقسم أقسم عليك أن تفعل شيئاً. ابحث عن ولدي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وماذا سأفعل غير البحث عنه يا امرأة؟ كوني مطمئنة، إنه الآن في رعاية الله وفي عينه، هو أرحم به منا يا امرأة. بالله عليك لا تفعلي بنفسك هكذا، لا تفعلي. ها؟ صوت طفل.
صوت محمود.
نعم يا أمة الله، يا أم أحمد، إن صوت بكاء الأطفال متشابه. ثم ماذا يفعل محمود في السوق؟ تعزي بعزاء الله وتصبري يا امرأة، فسيهيئ الله رؤيته.
أيها الناس
احمد الله، احمد الله على ما رزقنا قبله من أولاد يا امرأة.
لا أين أنت يا محمود؟ ولدي
الشكر لله على سلامتك. شكرا لله، شكرا لك يا رب.
هاي ماذا تفعلين يا امرأة؟ هل جننتي؟ بأي حق ترفعين ولدي من مكاني؟
إنه ولدي؟
اتركي، لا تقبلي هكذا.
إنه ولدي محمود، لقد عثرت عليه.
وأي ولد؟ هل جننتي؟
لا،
ضعي في مكاني وإلا لطمت وجهك.
لا،
ضعي في مكاني واهربي من هنا أيتها المجنونة.
لا، أيها الناس، إنه ولدي.
دعي ولدي أيتها المجنونة.
لن أتركه.
هاتي ولدي، اتركيه في مكانه.
دعيه يا أم أحمد، دعيه، ليس هكذا. بالله عليك لا تضحين أمام الناس. انظري، إنهم تجمعوا علينا. عذرا يا سيدتي، عذرا، إنها مفجوعة بوليدها. أي والله مفجوعة، فقدته أمس ولم تهدأ لحظة واحدة. بالله عليك عذرا يا سيدتي.
دعي ولدي أيتها المجنونة، وخذها أنت، أن تضعه في مكانه.
ضعيه يا أم أحمد،
أخبرت على الشرطة.
الشرطة؟ انظري ماذا فعلت بنا يا أم أحمد.
لا، أخبري، أخبري من شئت يا أيتها السارسة.
أخبري،
إنه ولدي محمود.
ما هذا الهراء الذي تقولينه أيتها المجنونة؟ سأشتكي عليك بالنصب والعتيان. لن تنفعك هذه الدموع الكاذبة.
هيا اشتكي، هيا اشتكي، لننظر لمن الحق، لننظر.
يا أبا ليلى، هل سمعت ما حدث أمس في السوق؟
نعم سمعت، تلك التي كانت فيها أم أحمد؟
نعم نعم، هي ذلك.
وقد ذهبت معهم إلى عند أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين؟
نعم.
حقا، بالله عليك حدثني كيف قضى بينهما. ها، فإن عقلي لم يتوصل لحل لتلك المشكلة بعد.
نعم.
أم أحمد أعرف زوجها حق المعرفة، إنهما عاقلان متزنان، كما أن تلك المرأة لا يبدو عليها النصب أو الاحتيال.
عندما وصل أمير المؤمنين استمع إليهما جيدا، وهما لا زالتا تكذب الواحدة الأخرى، وكل منهما تزعم أنها أم الطفل.
عجب عجب. وكيف أنهى الوضع بينهما أمير المؤمنين؟
أخذ يمسح كل منهما مرة ويخوفهما مرة أخرى. نعم، وشوق لهما الصدق وما وعد الله للصادقين من أجر عظيم، حتى طلب منهما أن يقول الحق.
قال
كل ذلك وهما متزمتتان برأيهما.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. وماذا بعد يا رجل؟
بعد أن وجد أمير المؤمنين عدم جدوى الكلام معهما، أمر بإحضار منشار.
منشار؟
نعم منشار.
وماذا يصنع به؟
قال لهما: لا فائدة معكما ولا جدوى من الكلام، كأن الحق مع كليكما، سأقطع هذا الرضيع بالنصف وأعطي لكل منكما نصفا.
يا للعجب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا ألطف الله، حقا ما تقول يا رجل؟
اصبر علي يا رجل، اصبر علي.
وماذا بعد؟
إنها خطة حكيمة لإظهار الحق والحقيقة.
حقيقة؟ ماذا كان رد فعل أم أحمد وتلك المرأة؟
فزعت.
فزعت
واضطربت أم أحمد، وكادت روحها تزهق وهي تصرخ وتقول:
لا تقطعه أمامي لتأخذ
وماذا كان رد أمير المؤمنين؟
والله ماذا كان الرد؟
قال أمير المؤمنين لها مبتسما: قومي وخذي ولدك فأنت أمه.
ما شاء الله.
كيف؟
وكيف؟ وما رد فعل الأخرى؟
توجه إليها أمير المؤمنين قبل أن تتكلم وقال لها: لو كنت صادقة فيما تدعينه لرق قلبك عليه وأشفقت عليه.
صحيح.
وهل حكم عليها بشيء؟
نعم. ماذا حكم؟ بماذا حكم عليها؟
لما رآها أمير المؤمنين تنحب وتولول وهي تعترف وتطلب العفو.
تطلب العفو؟
نعم تطلب العفو. عند ذلك عفى عنها أمير المؤمنين وحذرها أن لا تكرر مثل هذه الأفعال.
لله درك يا أبا الحسن.
نعم نعم أكد عليها ذلك.
لله درك يا أبا الحسن، ما أبلغ حكمتك وبلاغتك.
سلام الله.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا استنبط أمير المؤمنين بحكمة وفطنة الحل الأساسي لهذه المشكلة، وكأنه يريد أن يعطي الحاكم بين اثنين درسا بليغا، لأن الباطل زاهق وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. مستمعين الكرام، ندعوكم إلى متابعة قصة أخرى من قصص قضايا الحكم عند أمير المؤمنين عليه السلام.
أراك ذاهبا إلى المراعي خالي اليدين، أقصد دون سلاح.
سلاح؟ يا ساتر، ولماذا السلاح يا خالد؟ وهل لا سامح الله أنني ذاهب لمناجزة عدو؟
كلا كلا يا سعد، أعاذنا الله من الحروب وويلاتها بعد أن هدانا الله بالإسلام، فلا مكان للعداوة والبغضاء. الحمد لله، روح التآخي سائدة بيننا يا سعد.
الحمد لله الحمد لله. إذن لما السلاح يا خالد؟
ها، سمعت أن أسدا يحوم بالقرب من مراعينا.
أسد؟
يأتي بين الفينة والأخرى. خشيت أن يستفردك ويهجم عليك فيفترسك.
أسد؟
نعم.
وهل وجدتني أهاب الأسود يا خالد؟ هل نسيت كيف كنا نتصيدها؟
لم أنس يا سعد، لم أنس، ولكن الحيطة والحذر.
وهل تراني سأهادنه؟
دع المزاح يا سعد، إنني سمعت أنه افترس فلاحين بالأمس.
إذن ما انتظارك هنا؟ هيا بنا نصطاد. هيا.
أين؟ لا يا سعد لا. هل وجدتني مغامرا قبل هذا؟ إن لي فكرة في صيده.
وما هي يا خالد؟
نحتفر حفرة كبيرة، ثم نوهمه بفريسة نربطها بالقرب منها.
فريسة؟
نعم، حتى إذا هجم عليها سقط فيها. بعدها يمكننا التفرج عليه ثم قتله.
لله درك، فكرة جيدة يا خالد. حقا حقا إنك ذو عقل مدبر.
شكرا شكرا يا سعد.
سأطلب مساعدة شباب المدينة لنا في هذا الأمر.
في ماذا؟
في حفر تلك الحفرة.
أحسنت يا سعد،
أحسنت، حالما ترجع إلي سأكون قد حددت مكان الحفرة يا سعد.
هو ذلك يا خالد، هو ذلك.
حفظك الله.
أحسنت، أحسنت يا سعد، أحسنت. والله إنك ذو عقل. نعم.
يا سعد، بالله عليك قل لي كيف خدعت هذا الكائن الفخم وأسقطته في هذه الحفرة؟
أنت جعلت تراب الحفرة كهيئة سد بجوار الحفرة. ثم ربطت شاة بينه بعدها غطيت فوهة الحفرة كما ترون بالأغصان الشائكة الرقيقة.
بارك الله.
ثم نترت عليها أعشابا كما ترون.
أحسن.
بارك الله في شبابنا. ذهبت معهم نصرخ في الفلوات والمراعي لعل الأسد يهتدي إلى طريق يؤدي به إلى تلك الحفرة. وما إن لمح الشاة حتى هجم عليها كالبرق الخاطف. إنها أعمت عيني.
وما إن داس على تلك الحفرة
إلا وهوى داخل الحفرة وهو يزعر زعيرا مقيفا كما تسمعون.
انظروا إليه، إنه يصرخ مهتجا على خديعة سعد.
إنه يقول الويل لك يا سعد. آه منك لو ظفرت بك يا سعد.
ما أضخم أكبر لأنيابه، إنها كالخناجر.
صدقني يا سعد، صدقني. لو لم أكل عظامك قبل لحمك.
سامحك الله.
تخيل لو
أنت هذا الصباح ذاهب إليه خالي اليدين.
لا، ماذا كان يفعل بك؟
دعني يا هذا، دعني افتح المجال قليلا كي أرى.
احذر يا هذا،
لا تقترب يا حاسد، لا تقترب، إن حافة الحفرة هشة، لا تقترب. أمسكوا به كي لا يسقط.
أمسكوا به يا أسد، يا هذا
لا،
إياك تدخل أنا أيضا.
لا تمسكني هكذا، سأسقط معك يا حاج.
اتركني يا ياسر، اتركني، لا أستطيع سحبه، اتركني، ساعدوني، أمسكوا بي، لا أستطيع سحبها، لا،
لم تجد غير يا سحب.
الحقوني،
اقتلوا الأسد.
نعم مستمعينا الكرام، دقهم الأسد وهلكوا جميعا، وقومهم ينظرون إليهم بإشفاق وهم لا يعلمون ما عليهم أن يفعلوه لإنقاذهم، حتى تشاجروا في ذلك وشهروا السيوف، وكادت أن تقع فتنة عظيمة بينهم، كل يتهم الآخر بالتقصير. وعندما وصلت أشدها برز من بينهم رجل عاقل رشيد، راح يهدئهم وهو يقول: تعالوا نبعث وفدا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليحكم بقضيتنا. هدأت الأنفاس وسكنت، وكأنهم ارتضوا هذه الفكرة، لأنهم يعلمون فطنة الإمام وحكمته. وها هم على أبواب المدينة ينتظرون أصحابهم القادمين عليهم، والذين أرسلوهم كوفد لأمير المؤمنين.
ها يا صاحبي، هل ترى شيئا؟
لا أرى شيئا،
كأنني أرى سوادا قادما علينا من بعيد.
دعني أرى، دعني أرى. ها نعم نعم، إنهم هم. الحمد لله
الحمد لله،
وأخيرا وصلوا.
الحمد لله.
هيا هيا بنا إليهم.
الحمد
هيا
لله. هيا بنا،
هيا
هيا
هيا بنا، هيا.
السلام عليكم. حمدا لله على سلامتكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أبشر يا عمير، ماذا حكم أمير المؤمنين بقضيتنا؟
نعم الحكم يا أخي.
الحمد لله.
ماذا قال؟
قضى للمرحوم سليم الذي هوى للحفرة أولا بأن لا شيء له.
ولماذا؟
لأن هلاكه لم يكن مستندا إلى أحد، كما أنه أسقط فوقه جمعا من أصحابه.
إي والله، كم من مرة حذرته وقلت له لا تقترب من حافة الحفرة لأنها كانت هشة. نعم هشة. يا للأسف لم يصغي لكلامي، لعله لم يسمعني.
رحمه الله. وقضى للحاج ياسر الذي هوى بعد سليم في تلك الحفرة ثلث الدية.
ثلث الدية؟
نعم، لأن هلاكه كان احتمالا مستندا لأمور ثلاثة.
وما هي يا عمير؟
نعم، وما هي؟
لأن سليما جذبه، وأنه أسقط سعدا وحازما معه.
وما لسعد وحازم؟
وحازم كذلك. نعم،
لسعد ثلثان فقط بذمة ياسر.
ذمة ياسر؟
نعم، ولحازم دية كاملة بذمة سعد.
لماذا؟
لأن قتله استند بالكامل بسبب سعد.
ما شاء الله.
الحمد لله
درك يا أبا الحسن.
حقا إنه قضاء حق يقنع كل موحد.
نعم أحبتي المستمعين، وهكذا خمدت الفتنة التي كادت أن تقوم وتقتل الكثير، لكن بفطنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبذكائه وبعدالته وبقضائه الحكيم حينما ألزمهم بدفع الدية إلى ذوي المقتولين، رضي الجميع بذلك. وهذا قضاء آخر من قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل.
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل.
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين.
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم.
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب.